الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا إمام المتقين وقائد الغر المحجرين. أما بعد، في الدرس الماضي تحدثنا عن صفة الكلام لله عز وجل، وبينا قول أهل السنة وأن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، وبينا الدليل على صفة الكلام، وبينا الدليل على أن الله يتكلم بحرف وأنه يتكلم بصوت سبحانه وتعالى، وقلنا أن معنى الكلام في لغة العرب عند أهل السنة هو المعنى والصوت والحرف جميعا، هو مجموع المعنى واللفظ. وأما الأشاعرة فإنهم يعتبرون الكلام هو المعنى فقط، وأما المعتزلة فإنهم يعتبرون الكلام هو اللفظ فقط. وبناء على هذا الاختلاف في معنى الكلام اختلفوا في تحديد كلام الله عز وجل. الأشاعرة قالت أن معنى الكلام أن الكلام هو معنى قائم بالنفس قديم أزلي ليس بصوت ولا حرف. والمعتزلة قالوا أن الكلام ليس صفة ثبوتية لله عز وجل، وإنما هو خلق الله عز وجل يخلق كلاما في الهواء أو في الشجر أو في نحو ذلك ويسمى كلاما، ويكون إضافة الكلام إلى الله عز وجل بهذا الاعتبار عند المعتزلة إضافة تشريف كقولهم بيت الله وناقة الله ونحو ذلك. وأما أهل السنة فإنهم قالوا أن صفة الكلام صفة قائمة بالله عز وجل ثابتة له معنى ولفظا، فهو سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وله صوت يليق بجلاله، ويتكلم بحرف، وهذه الحروف الموجودة في القرآن هي كلام الله عز وجل. وأما قراءة الإنسان للقرآن فإن قراءته يعني قراءة الإنسان نفسه مخلوقة، لأنه هو مخلوق، ولكن القرآن الموجود هو من كلام الله، لأن الكلام ينسب إلى من قاله أولا. فأنت مثلا تقرأ كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتقول قال شيخ الإسلام، وتقول هذا كلام شيخ الإسلام، مع أن الذي يتكلم به في اللحظة نفسها هو أنت، لأن الكلام ينسب إلى قائله أولا، الكلام ينسب إلى قائله أولا. وصفة الكلام من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء وفي أي وقت شاء، وكلامه سبحانه وتعالى يكون شيئا بعد شيء، فهو سبحانه وتعالى يتكلم الآن ويتكلم في الأيام القادمة ويتكلم في يوم القيامة، ويتكلم عندما يدخل أهل الجنة الجنة وعندما يدخل أهل النار النار، وهذه أمور في المستقبل. وهو سبحانه وتعالى يتكلم ويسكت، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. والسكوت صفة ثابتة لله عز وجل، ومعناها عدم التكلم، معناها عدم التكلم. والدليل عليها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وأيضا ثبت في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والسكوت كما يقول العلماء نوعان: سكوت عن التكلم بمعنى عدم التكلم، وسكوت عن إظهار الكلام. وسكوت عن إظهار الكلام يعني قد يتكلم لكن لا يظهر كلامه. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بعد التكبير وقبل القراءة ماذا تقول؟ فسماه قولا مع كونه سكوتا، وهو سكوت بالنسبة له لأنه لا يسمع شيئا من كلامه بينما هو يتكلم في واقع الأمر، فأخبره بدعاء الاستفتاح المعروف. هذا ما يتعلق بكلام الله عز وجل. وكما سبق أن أشرنا أن هناك كتب صنفت في هذا الموضوع لشيخ الإسلام ابن تيمية، من يذكرنا بها؟ هيا أخوان، ما هي الكتب التي صنفها شيخ الإسلام رحمه الله في موضوع صفة الكلام؟ تفضل. أحسنت، كتاب التسعينية. لماذا سمي التسعينية؟ ها؟ لماذا؟ تفضل. أحسنت، لأنه رد عليهم فيما يقارب 90 وجه في موضوع الكلام النفسي. بماذا يعني أو ما هي أدلة الأشاعرة في قولهم بأن الكلام نفسي وليس بحرف وصوت؟ يستدلون على ذلك بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب هو وأخر الصديق إلى سقيفة بن ساعدة، فقال عمر: تزورت في نفسي كلامي، تزورت في نفسي كلامي. قالوا: فهذا يدل على أن الكلام كلام النفس، وأن الكلام النفسي، وأن ما يدور في النفس يسمى كلاما. ومن هنا فلا ينسبون إلى الله الحرف والصوت ويقولون أن الكلام كلام نفسي، وهذا باطل. وقلنا أن النص هذا ورد فيه تقييد الكلام بالنفس هنا، ولم يرد فيه العموم، إطلاق الكلام بشكل عام وإرادة الكلام النفسي. هذا من جهة. من جهة أخرى فإنه فرق بين ما دار في نفسه وبين الكلام، ولو أن أحد قال لعمر: فهل تكلمت؟ لقال: لا. يعني هو قال: زورت في نفسي كلاما. فلو قيل لعمر: فهل تكلمت؟ لو كان الكلام نفسي لقال: نعم تكلمت في نفسي. لكن لا، يقول: لم أتكلم، لأن الكلام إذا أطلق لا يمكن أن يكون معناه كلام النفسي فقط. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عفى عن أمتي، أو إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها نفوسها ما لم تتكلم أو تعمل. ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، ودل هذا على أن حديث النفس ليس كلاما. يستدلون كذلك بقول الأخطل: إن الكلام اللي في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولا شك أن هذا أيضا باطل كما سبقا بينا. وقد أبطل شيخ الإسلام الكلام النفسي في ذاته، فقال لهم: ماذا تعنون بالكلام النفسي؟ الكلام النفسي إن كان خبرا فهو صفة العلم، وإن كان أمرا ونهيا وإنشاء فهو صفة الإرادة. فليس هناك إذن شيء تستطيعون أن تقولوا أنه صفة جديدة غير العلم والإرادة يسمى الكلام النفسي. واضح يا أخوان؟ فدل هذا على أن 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 هذه الصفة التي نسبوها إلى الله غير صحيحة إلا إذا أثبتوها بالطريقة الشرعية الصحيحة. ما هو الكتاب الثاني الذي لشيخ الإسلام في صفة الكلام؟ والبقية يا أخوان، البقية نحضر الدرس الماضي. تفضل. أيوة، الأسماء، المسألة المصرية في القرآن، المسألة المصرية في القرآن. طيب، في كتاب ثالث. ها تفضل يا شيخ. ايش هذه فتوى اصلا، يعني ليست يعني رسالة مستقلة كتبها، لكن دي رسالة. ها يا اخوان، سبعينية. لا خطأ، هذه التسعينية غير. ها لا السبعينية هذه الرد على الملاحدة والفلاسفة تسمى بغية المرتاد. الرد على ابن سبعين، ابن سبعين هذا الصوفي كبير جلس في غار حراء شهر ينتظر الوحي فلم يحصل له، لأنه كان على مذهب الفلاسفة الذين يعتقدون أن الوحي اكتساب اكتساب. نعم تفضل. أيوة الكيلانية، الكيلانية وهي في موضوع الكلام النفسي.
ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وحب الإيمان بها كذلك.
لا وجب الإيمان.
وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
نعم شرع الشيخ في بيان أحاديث الصفات فقال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في السنة تفسر القرآن وتبينه. قوله في السنة تفسر القرآن وتبينه فيه إشارة إلى الآية التي في سورة النحل المشهورة، ويقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة مبينة للقرآن، وهي تشرح القرآن ومعانيه، تبين المجمل فيه وتخصص عمومه وتقيد إطلاقه وتوضح ما أجمل فيه بشكل مفصل. والسنة مصدر من مصادر التشريع ومصدر من مصادر العقيدة، ونبتت نابتة في القرون المتأخرة ادعت أن السنة جميعا المتواتر منها والآحاد ليس فيها حجة كافية سواء في العقائد أو في الأحكام. وهؤلاء هم الذين سموا أنفسهم بالقرآنيين، وهؤلاء القرآنيون الذين انتسبوا إلى القرآن يقولون إنه لا حجة في السنة، يقولون لا حجة في السنة. فإذا استدليت عليهم بدليل في السنة لم يقروا به ولم يعترفوا به ولو كان حديثا متواترا. ولا شك أن هذا انحراف عظيم عن منهج أهل الإسلام وعن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالسنة مصدر من مصادر التشريع، يجب الإيمان بها ويجب أخذها جميعا، وهي تبين وتفصل وتؤسس. ومعنى تبين وتفصل يعني قد يأتي مجمل في القرآن كقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فتأتي السنة وتبين هذا المجمل في قوله أقيموا الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة مثلا أنها 5 صلوات في اليوم والليلة، وبين عدد ركوعها وكيفية صلاة كيفية الصلاة فيها. وقوله آتوا الزكاة بين النبي صلى الله عليه وسلم الأموال الزكوية وأنصبتها جميعا وكيفية استخراج الزكاة منها. والحقيقة أن الذين ينكرون السنة يريدون هدم الدين، والسبب في ذلك هو أن أغلب النصوص الشرعية التي تفصل أحكام القرآن جميعا في السنة، والقرآن أمر باتباع السنة. وهذه قضية مهمة، كثير من هؤلاء المبتدعة الضلال، وهم في الحقيقة يعني منهجهم منهج منحرف وكفري. أقول هؤلاء الذين يقولون نحن لا نحتج إلا بالقرآن، نقول لهم: قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاعملوا إذن بالسنة كما أمر القرآن. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. فالعمل بالسنة، العمل بالسنة واجب شرعي، لا يرد السنة إلا منحرف ضال، لا يردها إلا منحرف ضال. وممن انحرف في عدم اتباع السنة أهل الكلام، فإن أهل الكلام قالوا أن العقيدة لا تبنى إلا على العقل، يعني العقيدة يقين ولا يبنى إلا على العقل. وأما السنة فقالوا السنة القرآن والسنة بالنسبة للمتواتر منها، يعني القرآن والمتواتر من السنة، طبعا القرآن جميعا متواتر، وأما السنة المتواترة فقالوا أن دلالات هذه الألفاظ الواردة في القرآن والواردة في السنة لا تفيد اليقين الجازم. وأخبار الأحاد، أخبار الأحاد هذا لا يفيد اليقين، وبالتالي لا يستدل به على العقائد، فأغلقوا على أنفسهم باب الهداية من كلام الله وكلام رسوله. نسأل الله السلامة والعافية. إذن مصدر التلقي عند أهل السنة القرآن والسنة.
يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء مخصوص، وهذا من المتواتر يفيد اليقين. فقول ما رواه أو نقله جمعا عن جمع، جمع يعني عدد كبير، سواء كانوا 10 أو 100 أو 200 أو 1000 أو 2000، عن جمع يعني عن مثلهم. وأسندوه إلى شيء مخصوص يعني أسندوه إلى شيء محدد، في القرآن مثلا، القرآن متواتر، متواتر كيف عرفنا أنه متواتر؟ أنه نقله جمع كبير من الصحابة أعدادهم بالآلاف، ونقله كذلك جمع من التابعين عنهم أعدادهم بالآلاف، ونقله كذلك جمع كبير جدا بالآلاف عن هؤلاء، وكلهم ينسبون هذا القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء به من عند الله عز وجل. وحينئذ القرآن لا مرية فيه ولا شك فيه. وأما السنة المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي على نوعين: نوع رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى كلام الرسول، وكلامه محسوس لأنه من نطقه، لأنه من نطقه. ولهذا القيد بقوله أسندوه إلى شيء محسوس مهم، لأنه قد يجتمع جمع كثير عن جمع كثير، لكن يسندوه مثلا إلى قضايا غيبية أو إيمانية، مثلا كاجتماع مثلا النصارى على التثليث، واجتماع اليهود مثلا على أن عزير بن الله، واجتماع الهندوس مثلا على الزرادشت. فليس هذا يدل على أن هذا حق، وإنما يدل على أن النصارى فعلا يقولون أن عيسى ابن الله، وأن اليهود يقولون عزير ابن الله، لكن لا يدل على أنه حق. عرفتم معنى التواتر؟ التواتر يفيد العلم اليقيني. وأما الأحاد، أما الأحاد فهو كما سبق أن أشرت ما ينقله أقل من هؤلاء الجمع، يعني ما ينقله واحد عن واحد، أو ما ينقله اثنان عن اثنان، ما ينقله اثنان عن اثنين، أو ما ينقله ثلاثة عن ثلاثة، أو أربعة عن أربعة. المهم يكون العدد أقل من العدد المتواتر، هذا يسمونه أحاد. الأحاد مقبول، تقبل عند أهل السنة في مسائل العقائد وفي مسائل الأحكام. والدليل على أن الأحاد مقبولة في مسائل العقائد ومسائل الأحكام كثيرة جدا، ومن تحدث عن هذا الموضوع الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. فمن يراجع كتاب الرسالة ويلخص منها الأدلة التي استدل بها الإمام الشافعي على قبول أخبار الأحاد، يا اخوان من؟ طيب الاخ. اذا الادله على ان اخبار الاحاد مقبوله كثيره في القران والسنه، وقد افرد لها البخاري رحمه الله في صحيحه كتابا خاصا سماه كتاب اخبار الاحاد، استدل على قبول اخبار الاحاد بالقران والسنه. فاما القران استدل بقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فهذه الايه تدل على ان خبر الاحاد مقبول. ووجه الدلاله انه قال فلولا نفر من كل فرقه، والفرقه هي الجماعه من الناس، فلولا نفر من كل فرقه طائفه يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. قوله لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم يعني يخبروا قومهم بالنذاره التي حصلت، التي عرفوها من التفقه، وهذا يدل على ان قولهم مقبول. والطائفه تطلق على الواحد، الطائفه يصح لغه ان تطلق على الشخص الواحد. فلو نفر شخص واحد من مجموعه وتفقه في الدين ثم جاءهم واخبرهم بشرع الله عز وجل لوجب قبوله، وهذا هو منطوق الايه وهو ظاهر الايه. ويدل على ان الطائفه، يدل على ان الطائفه تطلق على الشخص الواحد قول الله سبحانه وتعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. وهذه تصح في اقتتال اثنين فقط، بل انها كما يقول بعض المفسرين نزلت في مقاتلة اثنين من المسلمين، فيسمى كل واحد طائفة لغة. ويدل كذلك على ان احاديث الاحاد مقبولة في العقائد والاحكام حديث عمر الثابت في صحيح البخاري، وقد رواه البخاري في كتاب اخبار الاحاد، انه كان له صاحب وكانوا عند احد، وكان ينزل هو يوم ويأتيه بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل صاحبه يوم ويأتيه بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه يقبل خبر الأحاد. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من العقيدة، ولم يشترط أهل اليمن في أن يكون الناقل لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم جمع غفير، وإنما واحد. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أصحابه إلى الملوك، أرسل دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل، وأرسل أمية بن عمرو بن أمية الضمري إلى المقوقس صاحب نصر، وأرسل غيره إلى كسرى، وهم أشخاص، وهم شخص يعني كل واحد لوحده ومعه كتاب من الرسول صلى الله عليه وسلم. فاشتراط التواتر، اشتراط التواتر في أخبار العقائد مردود، مردود ولا صحة له أبدا. لماذا؟ لأنه لو كان يشترط أخبار لو كان يشترط التواتر لكان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل حاكم من هؤلاء الحكام الزين، وكل واحد منهم يقول: نشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا ويقول كذا. ولو كان خبر الآحاد لا يقبل في العقائد لصح لأهل اليمن إذا جاءهم معاذ أن يقولوا: لا نقبل قولك، دع الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل لنا عددا متواترا فيرسل لهم ألف. وهذا في الحقيقة منع لأحكام الدين ورد لها. ولهذا من الأمور المتفق عليها والتي أجمع عليها أهل السنة والجماعة أن أخبار الآحاد تزيد العلم، وأنها مقبولة في الأحكام ومقبولة كذلك في العقائد. وقد انحرف أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة فقالوا أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة، قالوا أخبار الأحاد لا تقبل في العقيدة. فإذا استدليت عليهم مثلا بحديث النزول ينزل ربنا كما سيأتي معنا؟ قالوا لا، لا نقبل هذا الحديث لأنه من أخبار الأحاد، حديث ثابت في الصحيحين. وتأتي لهم بأحاديث صفات الله في الصحيحين فيردون هذه الأحاديث ويقولون غير مقبولة في الأحاد. وقد تكلم الرازي في كتابه أساس التقديس عن، والرازي من الأشاعرة، عن مسألة أخبار الأحاد، وقال أنها غير مقبولة من في العقيدة، وعلل لذلك بتعليلات يقشعر لها جلد المسلم. يقول أن أخبار الأحاد لا تقبل في العقيدة. لماذا؟ قال أولا لأن الثقة مرتفعة عن الصحابة. يقول الثقة مرتفعة عن الصحابة. لماذا مرتفعة عن الصحابة؟ قال لأنهم تقاتلوا فيما بينهم فكل واحد منهم قتل الثاني. طيب، قال والسبب الثاني هو أن الزنادقة وضعوا أحاديث، ولسلامة قلوب المحدثين يعني لغفلتهم قبلوها، وزعم أن أحاديث البخاري ومسلم فيها أحاديث من وضع الزنادقة، وهذا لجهله. وزعم أمور أخرى لا أستحل نقلها في هذا المسجد الكريم. وهذا يعني السبب في الوصول إلى هذا المستوى المنحط في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو عدم تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لا يرجون لله وقارا. الحقيقة لو كانوا يرجون لله وقارا ما يعلل بهذه التعليلات الفاسدة الباطل في الوقت الذي يقبلون فيه كلام الأخطل في قوله إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. تقبل قول الأخطل وهو نصراني ولم يثبت عنه ولم ينقل بشكل متواتر ومخالف للغة وفيه مرويات متعددة، تقبل كلامه لأنه يوافق هواك، وترد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها ما توافق هواك؟ هذا هو الضلال بعينه. وهكذا يا إخوان، الإنسان إذا أشرب قلبه بالبدعة، إذا أشرب قلبه بالبدعة يصل إلى هذه الطريقة، يتخبط، يضل، ينحرف، يقول المقالات العظيمة المخالفة لشرع الله التي في بعض الأحيان قد تخرجهم من الدين والعياذ بالله. ولهذا احذروا غاية الحذر من الهوى، من الهوى الذي يجعل الإنسان بهذه الطريقة وبهذا المستوى المنحط. وهذا أيضا باب من الأبواب العظيمة، وهي من مصادر الاستدلال التي يخالفنا فيها الأشاعرة. فكيف يقول مثلا الدكتور يوسف القرضاوي وغيره من الذين لا يعرفون حقيقة الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة ويقولون أن الأشاعرة من أهل السنة؟ كيف يكونون من أهل السنة وهم يخالفوننا في الأدلة؟ نحن نعتبر أخبار الأحاد أدلة صحيحة على العقيدة وهم لا يعتبرونها. كل أحاديث الصحيحين غير مقبولة عندهم في العقيدة، كل أحاديث الصحيحين وكل أحاديث الكتب الستة البقية غير مقبولة في العقيدة عندها. إذن الخلاف منهجي، الخلاف منهجي وجذري، ليس خلافا سطحيا وبسيطا كما يظن بعض هؤلاء الذين لم يتعلموا العلم من أصوله الصحيحة ولم يدركوا هذه المسائل، وإنما أخذوها بشكل عاطفي. يعني الدكتور القرضاوي وغيره من الذين يقولون أن الأشاعرة من أهل السنة، هؤلاء ما درسوا كتب الأشاعرة ولا يعرفونها، ولا يعرفون الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة، ولا يدركون ما هي، ولا قرأوا كتب ابن تيمية رحمه الله، ولا قرأوا كتب السلف السابقين، ولم يدرسوا دراسة تفصيلية، وإنما هؤلاء درسوا دراسات سطحية، ثم أصبح الإنسان منهم يتربع على عرش الإفتاء والتوجيه للناس ويأتي بهذه المقالات العجيبة الغريبة. مع أن الخلاف بيننا وبين الأشاعرة خلاف جذري كما تلاحظون في مصادر الاستدلال وفي منطلقات الإنسان في معرفته لصفات الله عز وجل ولأسمائه ولأحكام العقيدة. فإذا أخبار الأحاد مقبولة، يمكن أن تراجعوا كتاب أخبار الأحاد من صحيح البخاري، ففيه تقريبا 20 حديث استدل بها
البخاري رحمه الله على قبول أخبار الأحاد وعدم ردها، وأن ردها من البدع المنحرفة. نعم.
عليه
هو حديث النزول، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية شرحا طويلا، وهو مطبوع ضمن مجموع الفتاوى التي جمعها الشيخ ابن قاسم، وطبع مستقلا بتحقيق الخميس، وهو شرح عظيم طويل أكثر فيه من الحديث عن الصفات الاختيارية والخلاف فيها. وقد سبق أن تحدثنا عن الصفات الاختيارية وتعريف الصفات الاختيارية والخلاف بين أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة في موضوع الصفات الاختيارية. نعم. نعم، هذا حديث طويل تكملته أن لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم، كما ورد في بعض الألفاظ ضلت عنه راحلته وهو في أرض ثلاث، فنام تحت شجرة وهو يظن الهلاك، فلما قام وجدها بين يديه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، وهو حديث يدل على إثبات صفة الفرح لله عز وجل. وصفة النزول صفة فعلية اختيارية، وكذلك صفة الفرح صفة فعلية اختيارية. وقد وردت صفة الفرح باسم آخر وهي البشبشة، فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. الحديث هو: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه ابن ماجه في سننه، والإمام أحمد في مسنده، والحاكم في صحيحه في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك رواه ابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني. وروى الإمام أحمد هذا الحديث بلفظ آخر، وهذا اللفظ الذي سبقا قلته لكم هو لفظ ابن ماجه رحمه الله، ولفظ الإمام أحمد في سننه في مسنده قال: لا يتوضأ أحدكم فيحسن الوضوء إلى آخر الحديث إلا تبشبش الله له. نعم. وهذا الحديث صححه الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. نعم. نعم، هذا ورد مفسرا في حديث في نفس الحديث، فإنه قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب، يعني القاتل، ثم يقتل في سبيل الله، يعني يلتقي المسلمون والكفار، ويكون أحد المسلمين يقاتل في سبيل الله فيقتله رجل من الكفار، ثم يسلم هذا الكافر، ثم يقاتل في سبيل الله ويقتل، فيجتمعان في الجنة القاتل والمقتول. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. ففي هذا إثبات صفة الضحك، وهي صفة فعلية ثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله. وقد بوب في إثبات الضحك بن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وكذلك الآجري في كتاب الشريعة، وكذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة. فمن يراجع هذه الكتب الثلاثة وينقل لنا تبويب هؤلاء الأئمة كاملا؟ ها يا أخوان، من يراجع الكتب الثلاثة هذه؟ ها نبغى الجميع، نبغى الكتب، كتاب ابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب الشريعة للآجري، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، سهل الرجوع لها، واللي ما يجدها يأتي عندي أنا أعطيه إياه. ها خلاص. أكمل.
وقوله أجد رحمه عن ظنوك لله وقرب خيره.
ها؟ وقرب غيره.
وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم حجرين قنطين فيضل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن.
نعم، هذا الحديث في إثبات صفة العجب لله عز وجل. والصفات السابقة، صفة النزول وصفة الفرح وصفة الضحك، هذه صفات وردت في السنة ولم تأتي في القرآن، إلا أن صفة النزول يدل عليها صفة المجيء والإتيان في القرآن، يعني صفة المجيء والإتيان في القرآن تدل على صفة النزول، لأن الله عز وجل يجيء ويأتي يوم القيامة للناس وهم في المحشر، والمحشر يكون في الأرض، ويكون موطنه بلاد الشام، فهي تدل على صفة النزول، لكن لم يأتي بلفظ النزول هكذا شيء في القرآن. وأما صفة الفرح فلم يرد إلا في السنة، وصفة الضحك كذلك لم يرد إلا في السنة. أما صفة العجب فورد في القرآن في آيتين، الآية الأولى هي قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، قرأ حمزة والكسائي وقراء الكوفة بل عجبت بالضمة على أنها تاء المتكلم ويسخرون، وقرأ بقية القراء بل عجبت ويسخرون. فانظروا كيف تغيرت الحركة، فتغير المعنى في الاثنتين، فقوله بل عجبت على أنها تاء المتكلم يكون العجب صفة لله عز وجل، وقوله بل عجبت على أنها تاء المخاطب يكون يعني صفة العجب للرسول صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قراءتان ثابتتان ومعنيان صحيحان ثابتان. وأيضا يدل على ذلك قول الله عز وجل وإن تعجب فعجب قولهم أإذا متنا وكنا ترابا أإذا متنا، وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وإن تعجب فعجب، فسرها قتادة كما روى ابن جرير الطبري في تفسيره بأن قال وإن تعجب يعني أنت يا محمد فعجب، يعني تعجب الرحمن من قوله، تعجب الرحمن من قوله. وهذا الحديث الذي هو قوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره هو حديث، هو قطعة من حديث طويل لأبي غزين، والحديث الطويل هذا اختلف العلماء في صحته، فقد رواه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة، لكن الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى يضعف هذا الحديث. فمن يراجع هذا الحديث ويخرجه من مصادر متعددة ويبين من صححه من أهل العلم ومن ضعفه، هيا أحمد تراجع المسنة. طيب، وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعني يجرون إلى الجنة جرة، وهذا ثابت في الصحيح. فصفة العجب ثابتة في القرآن وثابتة في السنة، ولأن المصنف لم يورد إلا هذا الحديث أشكل هذا عند بعض الناس في صفة العجب. والصحيح أنها ثابتة لله سبحانه وتعالى بالقرآن وبصحيح السنة حتى لو لم يثبت حديث أبي رزين المشهور. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحسن هذا الحديث فإنه قال حديث حسن، قال حديث حسن. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم وكذلك أنه يلقى فيها ويسمون هدي المجيد حتى يضع رب العزة فيها إياه، وفي رواية عليها قدمه فينزل بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه.
قط قط معناها حسبي حسبي، يعني يكفيني يعني يكفيني. وقدم الرحمن ثابتة وهي صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهما قدمان كما ثبت أن الكرسي موضع قدمي الرب، وقد سبق أن تحدثنا عنه في شرحنا لآية الكرسي. نعم.
وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله
نعم أكمل إيه.
وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان.
هذان الحديثان في صفة الكلام، وقد سبق في الدرس الماضي أن أشرنا إلى هذين الحديثين، وقلنا أن حديث يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت أن فيه إثبات الصوت لله عز وجل كما يليق بجلاله. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب،